أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى معنا كلام على كتاب الوديعة. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعريفها الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى طرفه، من ودع الشيء بمعنى طرفه. قال: يا قصمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة، لأنه يحب عند المودع، ولأنه يحبه عند المودع، فعندنا وديعة ومودع إليه ومودع. فالوديعة هي الشيء المطلوب، والمودع هو من خرج هذه الأمانة، والمودع إليه هو من تركت عنده الوديعة. والعلماء رحمهم الله عرفوا الوديعة من الترك، من قولهم يدع الشيء أي إلى تركه، فهي متروكة عند المودع إليه. ومنهم من اشتق ذلك من السكون، من السكون، من قوله ودع يدع، فكأنها ساكنة أو ساكنة عند المودع إليه ومستقرة. وأما حكمها، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: حكمها والايداع والايداع جائزا، يستحب قبولها بالايداع مع الكسر القدره على حكمها، ويجب على المؤمن ان يحفظها في حفظ كلها. والوديعه امانه عند المودع يجب
هذه الوديعة، فلا شك أنه قرب كربا عنه. وقضى حاجة له ويسر عليه هذا الأمر المتعسر. هنا أتى النصوص من فضل على أي قربة، من يسر على معسر، كل ذلك من النصوص التي تدل على استحباب هذا العمل. ولذلك ذهب الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى عليه إلى أن قبول الوديعة مستحب، ولكن قيد ذلك الاستحباب، قال هو مستحب لمن علم من حاله القدرة على رعاية وعلى الحفاظ على هذه الوديعة. فإنسان يعلم من حاله الضعف عدم القدرة على الحفاظ على الوديعة، فلا يستحب في هذه الحالة أن يغامر وأن يقبل الوديعة. إنسان يخاف من السراق أن يدهم بيته وأن يسرق بيته، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يقبل الوديعة. إنسان يرى أنه ليس متفرغا للقيام برعاية هذه الوديعة والقيام بشؤونها، كان يأخذ دابة مثلا، هذه الدابة تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى شراب، تحتاج إلى رعاية، فقبل الوديعة ثم تركها، هذا خطأ. كان ينبغي من أول وهلة من بداية الأمر ألا يقبل هذه الوديعة. إذا قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة والقدرة على القيام بما استودع أو اؤتمن عليه. قال الوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما يطلقها صاحبها. يقول الله تعالى فليؤمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وكذلك قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا أمر من الله تعالى برد الأمانة، والوديعة أمانة، والله تعالى قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أما أن يأخذ الأمانة فيأخذها أو يتصرف فيها أو يعبث بها فهذه خيانة، وليس هذا من مقتضى الأمانة. ولذلك أمر الله تعالى أي أمن بعضكم بعضا، أي إن اؤتمن الإنسان على شيء أو حاجة من حاجاته ثم أراد أو أردت أن تردها فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقد جاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عندما خرج من مكة إلى المدينة كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة ائتمن عليها بعض الناس حتى يؤدوا هذه الأمانات إلى أهلها، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أجمع العلماء رحمه الله تعالى كما نقل ابن قدامة في كتابه الموني، قال وأجمع أهل العلم في كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع، على جواز الإيداع أنك تودع وديعة وأمانة عند الآخرين، وجواز الاستيداع أن تقبل الوديعة وأن تقوم بحفظها. قال والعبرة والحاجة تقتضي ذلك، يعني الحاجة والواقع يقتضي جواز هذا العمل الإيداع والاستيداع، فإن الناس بحاجة ماسة إلى هذا العمل. ولذلك لما كان الناس بحاجة إلى أن يلقوا لهم آخرون أموالهم أو أشياءهم، ومنهم من ليست عنده القدرة على أن يقوم بحفظ أشياء وبحفظ آلاته وبحفظ ما يحتاج إلى حفظه، فأجاز ذلك الشارع. نعم.
قال الله تعالى
فيها كلام أهل العلم، وهي ما يزعمه ابن الشعيب عن أبيه عن جده، وهذه سلسلة حسنة. نعم.
ولو في حديث رواه البيهقي إلى الله على الثمن،
هذا أيضا حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، لا أمانة على الثمن.
وهو أبو بكر رضي الله عنه في وديعة كان في جرار فضاعت من صرف الجرار أن لا ضمن فيها، وقد استودع عمره في بيت أبا بكر بعد الرحمن بن حارث بن هشام
أو ماتت هذه الدابة أو سرق هذا المال، فهل يضمن المودع وهل يضمن هذا المؤتمن أو ليس عليه ضمان؟ ذكر العلماء أن الوديعة إذا تلفت بغير تعاهد أو بغير تقريض فليس على المؤتمن في هذه الحالة ضمان، سواء ذهب معه شيء من المال أو لم يذهب معه شيء من المال، لأن من أهل العلم فرق قال وأن استودعك رجل على كرش فوضعت معه كباشك ثم سرق هذا الكرش، فهنا وقع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قد يضمن لأنه لماذا بقي اختباشته سليما معافى ومات هذا الكرش الوديع، او لماذا سرق المال الذي هو امان عنده وبقي ماله؟ لكن الاصل عند اهل العلم انك اذا ائتمنك رجل على امانه وتلفت هذه الامانه بغير التعدي منه وبغير تقريع، وقد سبق أن ذكرنا أن التعدي هو فعل ما لا يجب، وأن التفريط هو ترك ما يجب فعله. فعل ما لا يجب كان تأخذ المال فلا تحرزه في حفظ مثله، أخذت المال ثم طرحت على مكتبك هكذا دون أن تضعه في حفظه في الخزينة في الدرج وتطلق عليه، إذا أنت لا تحرز في حفظ مثل من الأموال، فهذا من باب التفريط وهو ترك ما يجب أن يفعل، وهو أن يجعل منك على هذا المال فيجب أن تضعه في مكان الذي تحفظ فيه مالك. وأما التعدي فهو أن يتعدى الإنسان على المال فيأكله، أو أن يأخذ الأمانة السيارة التي أؤتمن عليها فيقوم فيركبها ويمشي بها مسافات طويلة والأصل أنها أمانة لا يقوم استعمالها. إذا في هذه الحالة قال العلماء يضمن المؤتمن، وهذا الذي يقوم برعاية الوديعة أي المودع إليه يضمن إن تعدى أو فرط. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط وضاعت هذه الوديعة أو تلفت هذه الوديعة فأكثر أهل العلم على أنه لا ضمان عليه. جاء ذلك عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن علي وعن ابن مسعود وجاء عن أبي سهام والنعمي والمالك والثوري والخزاعي والشافعي وأصحابه. ولذلك نصر هذا القول كذلك الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى عليه. هناك من أهل العلم قال عليه الضمان، لأن عمر رضي الله تعالى عنه ضمن أنسا وبيعة كانت عنده فسدت، والقول الأول أصح أصح الإمام، لأن العلماء كما مر معنا في كثير من المسائل قالوا أن المجتمع لا يضمن في رعايته الأمان إلا إن تعدى أو فرط، والوديعة أمان. ما الدليل على أن الوديعة أمان؟ نص القرآن مع السنة، قول الله تعالى: بل أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذا هذا نص، فالوديعة أمان. إذا كان يد المودع في يده على المودع يد أمانة، فعند ذلك لا ضمان على المؤتمن إلا بالتعدي أو بالتقرير. أما بغير ذلك صرفت تلفت، فعند ذلك لا شيء. أما إذا كان تلف كذلك بتقريط منه، تقريط منه، فعند ذلك ماذا؟ يضمن. أما إذا كان بدون تقريط فلا ضمان عليه في هذه الحالة. نعم.
قال قول قول المودع عليه: وإذا دعا المودع جلس الوديع عليه متعبد منه فإنه يقبل قوله عليه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه أن المودع إذا أخذها ثم ذكر أنها ضاعت حتى قبل قوله.
نعم. إذا كانت يد أمانة ونص النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ضمان على المحكم، وجاء كذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من أودع وديعا فلا ضمان عليك، لأن الرجل أنت ائتمنته، ثانيا هو يقوم برعاية حاجتك ويقوم برعاية الوديعة التي استودعتها إياك، ولا يأخذ أجرتك ولا يأخذ عوضا ولا يأخذ مقابلا على هذه الرعاية وعلى هذا الحفظ. فإذا تلفت، وهذا تقدير الله عز وجل، لو كانت عندك لتلفت كذلك، فمقابل هذه الرعاية وهذا الحفظ والحرص منه على سلامتها، إن تلفت تأتي حفظا منه مقابل ماذا؟ يضمن. فإذا ضمنه الشرع أغلق هذا الباب، أغلق هذا الباب، وهذا الباب فيه توسيع على الناس بعضهم بعضا، الناس يوسع بعضهم على بعض في ذلك. أنت مسافر وفي حاجة لحاجتك السفر، أن تجعل هذه الأغراض أمانة ووديعة عند جارك، جارك سيتحمل هذه الأغراض ويفرغ لها مكانا مثلا، ويقوم بين الحين والآخر في النظر إليها وفي متابعتها، إذا ويبذل جهدا ويعطي وقتا وتشغل حيزا من تفكيره، ولا يأخذ عوضا ولا مقابل على ذلك، وفرج عنك كربا ويسر عليك أمرا يعني فيه عسر عليك، ثم إن وقع على شيء تأتي وتغرم وتضمن، فإن كان الحكم بتضمين المودع إليه والمؤتمن عند ذلك سيرفض الناس باب الوديعة والأمانة. كل من أراد أن يودع شيئا عند الآخر سيرفض الآخرون، لماذا؟ خوفا من الضمان، خوفا من أن يضر ثمن تلك الحاجة إن تلفت أو فسدت أو ماتت إلى آخره. إذا الصواب في ذلك أنه لا ضمان عليه. أما إن تعدى وفرط فهذا من فعله، هذا من عمل يده، فعند ذلك عليه الضمان، عند ذلك عليه الضمان. فقال هنا: أجمع كل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله بكتب مكتوبة فيها من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وفيها من الأوامر وفيها من النواهي وفيها من الأحكام، وهذا أمر اعتد به وعمل به من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، أن الكتابة تقوم مقام القول ومقام التصريح. وهكذا كان المسلم يراسل العمال بعماله، وكذلك أرسل كتبا في جبال الزكاة وفي أحكام الزكاة. فإذا وجد أن هذا الرجل قد كتب أن أمانة عنده، فهذه الأمانة هي دين في مال وفي تركة، وعليه أن يرجعها وعلى ورثته أن يقوم بإرجاع هذا الدين. من أهل العلم من ذكر مسألة أخرى، وهي إذا شرط رب الوديعة وصاحب الوديعة والأمانة على المؤتمن والمستودع ضمان الوديعة، قال أنا أعطيك هذا الألف أمانة ولكن أنت تضمنه ترجعه إليه، سواء سرق سواء أنت تعديت أو لم تتعد، فمن أهل العلم قال أنه إن سرق وإن اشترط هذا الشرط فلا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمنه، ومنهم من قال عليه الضمان، وذلك لأنه شرط على نفسه، والمسلمون عند شروطه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنه لا ضمان على المودع إليه، فكان ذلك عند عدم وجود الشرط. أما قد شرط على نفسه، قد شرط على نفسه فعليه أن يوفي بهذا الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطه. كذلك من المسائل، ما إن تصرف المؤتمن أو المودع إليه فأودع الوديعة عند رجل آخر، مثال أنت استودعت على آلتي، فأخذت أنت الآلة واستودعتها عند رجل آخر، يعني قلت والله هذه أمانة لفلان أجعلها عندك وديعة، فتلفت هذه الأمانة، تلفت هذه الأمانة. جمهور العلماء على أن المستودع الأول يضمن هذه الوديعة، يضمن هذه الوديعة لأنه تصرف فيها بغير إذن صاحبه، وكان أجدر به والأولى أن يقول أنا مثلا لا أستطيع أن أحافظ عليه أو سأسافر فيستأذنك، أنا يقول لا مسافر وأمانتك التي عندي هل أرجعها إليك؟ إن قال نعم أعدها إلي فقد برأ نفسه، وإن قال لا لا أستطيع أخذها منك الآن فأنت بخيار، إما أن تدفعها إلى وكيل له وإما أن تخبره أنك ستستودع فلانا عليها، فإن تلفت عند فلان فعند ذلك أنت قد استأذنته وقد أخبرته فلا شك عليه. أما إذا تصرف المؤتمن والمستودع بغير إذن المودع الأول فأودعنا عند رجل ثالث فتلفت عنده، فعند ذلك يضمن سواء وقعت عقد وقع تقرير أنه تصرف تصرفا فضوليا تصرف من قبل نفسه، فعند ذلك يضمن هذه الأمانة. إذا استأمنك الإنسان على أمانة فليس لك الحق في التصرف في هذه الأمانة في أن تودع عند رجل آخر، لك ذلك متى؟ إن استأذنته أو رفض أن يقبله، يعني أنت ستسافر وهو رفض أن يقبله، والأصل أن هذا العقد إن أراد أن يرجع فيه المودع رجع، وإن أراد أن يرجع المستودع إليه رجع فيه، فكون أنه رفض أو كان مسافرا فعليك أن تخبره تبرئة لهذا بذمتك، فإن ضاعت بعد ذلك الضمان ليس هناك ضمان إن كان بغير تعدي أو تفريط. نعم.
قال باب الأصل تعريف الكفر.
هو الأصل ليس له بما أنه لم يشترط ذلك في البداية، لكن لو فرضنا أن المنتهى قال لصاحب الوديعة والله أنا أحفظها لك مقابل أجرة، خرجنا هنا من باب الوديعة ودخلنا في باب الإجارة، إذا هذه ليست وديعة وإنما هي إجارة، هذا الرجل أنت استأجرت على أن يحافظ لك على هذه السلعة على هذه السيارة على هذه الدابة، فصارت هذه من باب ماذا؟ الإجارة. نعم.
قال الأصل
طيب أيضا قبل الأصل قضية الوديعة وما يودعه الناس في البنوك، فالبعض يسمي ذلك بالودائع، الغالب أن هذه ليست ودائع لأنه يأخذ فائدة ومقابل على هذا المال الذي يودعه في البنك، فظاهر الأمر أنه إما مضاربة عندما يدفع ماله إلى البنك يضارب فيه البنك، هذه مضاربة، وحقيقة الأمر أن البنك لا يضارب مضاربة شرعية وإنما يأخذ هذا المال فيقوم هو بتأكيل الربا وبسد مثلا الأموال التي عليه للمودعين الآخرين، فالقضية قضية قرض، أقرضت أنت مبلغا من المال وهو لا يضارب فيه مضاربة شرعية وإنما يعطيك عوضا عن هذا المال الذي يأخذه، عوضا عن هذا المال الذي يدعي أنه يحفظه، لأن لو كانت وديعة فإنه يجب على البنك أن يحفظ المال بذاته، يعني يأخذ منك المال ألف فلا يتصرف فيه، هذه هي الوديعة، إذا استودعت إنسان مالا فالأصل أنك لا تحل في مالك ولا تتصرف فيه، لأنك لو تصرفت فيه إذا هذا فرض ولا يحق لك أن تتصرف فيه إلا إن أذن لك صاحب الأمانة وصاحب الوديعة، وإن أذن لك أن تتصرف فيه فخرج من هذا الباب الذي نحن فيه، خرج من باب الوديعة وصار قرضا، إذا لو جاء رجل وقال أنا أريد أن أودعك 100,000 تجعلها عندك فأخذتها فحفظتها، هذه تسمى وديعة. طيب أعطاك 100,000 وقال لك احفظها لي وضعها لي في خزانتك أو في صندوقك على أن أعطيك مثلا 100 جنيه في الشهر من باب حرصك وحفظك لهذه الأمانة، هذا يدخل في باب ماذا؟ الإشارة، هذا رجل مستأجر. طيب أعطيتك 100,000 فقلت لي أريد أن أعمل بهذا المال وأخرج لك نسبة مشاعة في هذا المال، فيكون لك من الربح مثلا النصف أو الثلث، إذا هذه مضاربة تجارة، تضارب أنت له بالمال. طيب قلت سأخذ منك 100,000 على أن أعطيك في الشهر 1,000 من الجنيهات قيمة ثابتة، إذا هذا ربا، هذا ربا، تحديد هذا الربح سواء ربحت أنت أو خسرت، ولكنك تعطيه هذا المبلغ الثابت هذا ربا. طيب أعطيتك 100,000 فقلت لي أنا محتاج إلى المئة، سأقضي بها دينا أو أعمل بها عملا لنفسي وجزاك الله خيرا ولك الأجر والمثوبة عند الله تعالى. فهذا قرض، هذا قرض. طيب إذا جئنا أن ننظر في المال الذي يضعه الإنسان في البنك، من يوم ما يضع المال على أن يخرج له ربح، ولكن علم من حال هذه البنوك على كثرتها أنك لا تجد مشاريع هذه البنوك، لا تجد مشاريع لهذه البنوك. حتى البنك المعروف بعمل المشاريع والوحدات السكنية كبنك الإسكان إلى آخره، هو لا يبني من أموال المودعين، هو لا يبني كذلك من أموال المودعين. إذا فعلنا تلك المشاريع على كثرة هذه البنوك، هذه البنوك التي ملأت الأرض وحتى صار الناس لا يعرفون أسماءها من كثرتها، أين تلك المشاريع؟ ليس هناك في حقيقة الأمر مشاريع، بل قيل حتى في تلك البنوك التي تدعي التعامل الإسلامي في بلادنا، وإلا هناك من البنوك في بلاد أخرى ما التي أو تدعي التعامل الإسلامي وتتعامل فعلا بتعامل صحيح. هناك إحصائية وبعض خرج أن هذه البنوك حتى مع كونها تدعي التعامل بالتعامل الإسلامي لكنها تقوم بعمل المشاريع من جملة مالها قدر 2.5%، يعني المال الموجود عندها لا تعمل بهذا المال كل المشاريع وإنما بقدر 2.5%، فهو الباقي لا يعمل ولا تعمل فيه شيء. كيف تعطي أرباح المودعين؟ القضية قضية أن تأخذ من هذا فتعطي هذا، فأنت تختار مثلا مليون من الجنيهات تطلب عليك، وهذا في غير البنوك الإسلامية، أن تعيد المليون مليون ومئة، مليون وخمسين، هذا قرض جرمنا. والقاعدة عند أهل العلم أن أي قرض جرمنا فهو ليه، هذا بإجماع العلماء. تأخذ هذه الخمسين تنتفع وتنظر في المودعين، هذا المودع الذي أودع مليون يحتاج إلى ربح ويحتاج إلى ربا، فتعطيه من المال الذي أخذته من فلان. إذا أخذ المليون الذي أودعته أنت، فجاء رجل يريد أن يختار مليونا، أعطته هذا المليون، ثم طالبتك بربح أو بربا وبفائدة على هذا المليون، أخذوا هذا الربح فأطعموا الآخر هكذا. يعني القضية يأخذون من هذا فيعطون ذاك، هذا هو عمل البنوك. مع بالطبع بدأوا اليوم يلجأوا إلى أمور أخرى منها قضايا البيع، وفي حقيقة الأمر لا يملكون السلع، لا يملكون السلع، ولكنهم تحايلوا كذلك على الربا. فتذهب إلى البنك تقول أنا أريد أن أقترض مليون، اثنين، ثلاثة، عشرة، ماذا تريد أن تفعل؟ تقول والله أريد أن أبني مستشفى. يقولون إذا اتفق مع التاجر الفلاني واتفق مع الشركة الفلانية التي تقوم بتجهيز المستشفى، واتفق مع المؤسسة الفلانية التي تشتري منها الآلات والأجهزة الطبية، وقم بالاتفاق وقم بالشراء ونحن نسدد عنك. ويهمون الناس أنهم الذين باعوا وهم الذين جهزوا وهم الذين اشتروا، والبنك في حقيقة الأمر لم يشتري شيء ولم يحرص بضاعة ولا سلعة ولم يضمن تلك السلع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، عن بيع ما لم يضمن وعن بيع ما لا يملكه الإنسان. ولكن من أجل أن لا تقع أنت إن كنت وارعا في الخوف من الربا وتقول أنا اقترضت من البنك، يهمك البنك أنك لم تقترض منه شيء، أنا ما أعطيتك العشرة ملايين في يدك، واضح، ولكني أعطيت الشركة. إذا هي القضية قضية حيلة، بدل ما يقول أنت العشرة مليون في يدك أعطوها إلى الذين تعاملت معهم من المؤسسات والشركات، وفي حقيقة الأمر القضية هي القضية بل زادت شرا سوءا بسبب التحالف. وكم وكم من الطرق الجديدة التي أحدثها العاملون في البنوك وأصحاب الاقتصاد والرأسماليون مما التحايل على الناس، مما التحايل، فأوجد اليوم أشياء كثيرة تريد أن تأجهزها. طيب نحن سنشارك، نقول نحن بشراء هذه الأجهزة ثم بعد ذلك نؤجرها لك، ثم بعد التأجير 10 سنوات 20 سنة ينتهي عقد الإجارة بالتمليك، ينتهي عقد الإجارة بالتمليك. وهذا فيه خلاف كبير بين المعاصرين في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، وإن كان راجح عندي فيها عدم الجواز. إذا هذه الأموال التي يجعلها كثير من الناس عند البنك وديعة هي في حقيقة الأمر ليست وديعة لانتفاع البنك، وإنما هي قرض. أنت أقرضت البنك بدلالة أن البنك ينتفع بهذا المال، ثم يعطيك البنك كذلك فائدة. وهي لو كان إيداع كيف ترجع مبلغا وتأخذ عليه فائدة؟ هل أنت تروح تعطي إنسان 1000 يحفظ لك ثم في نهاية الشهر يعطيك 100 جنيه؟ إذا هو يحفظ لك المال ثم يعطيك كمان مالا، هل هذا معقول؟ ليس معقول. فإذا كيف يأخذ البنك منك وديعة ويعطيك في كل شهر أو في كل مدة زمنية ربحا؟ إذا هذه ليست وديعة وإنما هو قرض، هو قرض. أنت أقرضت البنك وأخذت على ذلك القرض ربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل ربا وموكلا. طيب ماذا نفعل؟ بعض الناس يقول: أنا عندي مال وأخاف على مالي، وإذا نظرت في هذا المال القضية قضية 10,000 20,000 100,000، فهل قضية 100 و200,000 و300 من المال الذي لا يستطيع الإنسان أن يحفظه، من المال الذي يخاف الإنسان عليه؟ هذا المال لو حوله إلى يورو أو حوله إلى دولار أو حوله إلى سلعة ذهبية قضية يعني يقع في أي مكان، هذا لا يخشى عليه. بعض الناس يتعلم ويقول: والله أصل المال لو تحت يدي سأسحب منه. خوفك من هذه المفسدة هل هو أعظم من خوفك من عقاب الله تعالى يوم القيامة من هذه الحرمة؟ حتى وإن تكن هي عندك من الأمور الجازمة للتحريم، فأقل أحوال هذه المسألة أنها شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبق لدينه ولعرضه. أما إذا فلينظر في بعض البنوك، تكون هناك خزائن معدة، خزائن معدة يجعل فيها الإنسان ماله ويدفع أجرة على هذه الخزانة أو هذا الدرج ومفتاحها في يده. ندخل البنك مثل الصناديق البريد مثلا هكذا، له مفتاح يدخل إلى البنك يضع ما عنده من ذهب، ما عنده من مجوهرات، ما عنده من أموال في هذا الصندوق ويغلق عليه. فعند ذلك هو راعى المصلحة الذاتية الشخصية في الحرص على المال، لأن هناك حراسة على هذا البنك، ويدفع أجرة على رعاية هذه الأمانة وينتفع البنك بها. لكن أكثر الناس يتعلل بعدم قدرته على حفظ الأمانة، والقضية ليست حفظ الأمانة، ومن القضية يريد الربح، يريد الربح. وهذا الربح قد سمعت ما فيه وقد علم القاصي والداني ما فيه، لا نقول من الشبهة بل من التحريم الصحيح الصحيح الصريح، التحريم الصحيح الصريح. نعم.
قال الرسول: تعريف جاء في القرآن الكريم أن السكينة مكان المساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان الله مطلق يأكل كل سكينة غصبا. والغصب هو أمر شخص بحق غير حق غيره، والاستيلاء عليه عدوان الله عنه.
نعم. إذا هنا أول باب الوديعة ثم بعده الغصب وهو قال هنا الغصب والغصب هو أن يأخذ الإنسان حق شخص آخر أو مال شخص قهرا بغير إذنه ويستولي على هذا المال، فهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير وجه حق، هذا هو الغصب. ويقال في هذا أيضا خيانة، فإذا أخذ الإنسان المال الذي اؤتمن عليه والذي استودع عليه فهذه خيانة، وإذا أخذ المال من حرز مثله يعني المال المحروس الموضوع في خزينته أو في مكان أغلق عليه فهذه سرقة، يقال لذلك سرقة. وإن أخذ هذا المال عن مقاتلة ومكابرة ومدافعة فهذه محاربة، هذه محاربة. إذن هذا الباب الذي أورده المؤلف الآن في حكم الغصب، واستدل على ذلك بقوله تعالى: أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. حكم ذلك يقول رحمه الله تعالى: وهو حرام يأثم فاعله. وهذا أمر معلوم بالأدلة الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن ذلك قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا من أعظم الباطل أن يستولي الإنسان على المال الذي ودع إليه والذي اؤتمن عليه. ويقول كذلك رب العالمين: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا المال الذي اؤتمنت عليه وهو مال لليتامى أخذه ظلم وأخذه حرام. ولذلك جاء في خطبة الوداع والتي روى حديثها البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الكعبة، حرمة الحرم الذي حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم تلك البقعة المباركة، وقال: فلا يقبل شوكها ولا يقبل صيدها ولا يلتقط لقطتها. هذا البلد المحرم حرمته مثله في المنزلة وفي عظم هذا البلد دم المسلم ومال المسلم. ولذلك قال وسأل عن الشهر الذي هم فيه وعن البلد الذي هم فيه من أجل أن يبين لهم ما سيأتي بعد ذلك، قال: في أي شهر نحن، في أي بلد. ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقضية أن يؤتمن الإنسان على مال أو تجعل عنده وديعة أو يضارب بمال الناس، وكنا قبل قليل نتكلم عن الأموال التي يودعها الناس في البنوك، وقلنا بذلك أن هذه ليست وديعة وإنما هي في حقيقة الأمر قرض يقرضه الإنسان من البنك، وليست هذه وديعة بدليل تصرف البنك في هذا المال. فهذا التصرف يخرج المال من الإيداع إلى القرض. فكثير من الناس يقول: ما أحوجت أنا وما وضعت مالي في البنوك إلا بسبب غياب الأمان، ضياع الأمان، إلا بسبب خراب الذمم، فلا أجد تاجرا أمينا ولا أجد من يحافظ على مالي ولا أجد كذلك من يرعى هذا المال ويعطي الحق الذي لي في هذا المال. صحيح أن من الناس من يتعدى في ذلك ومن الناس من يبالغ، فما زال هناك خير، وما عدنا الخير أبدا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالخير موجود في الأمة وإن قل لكن ادعاء العدم وعدم وجود الأمناء هذا ليس صحيحا. لكن نعم يوجد هناك خيانة، ويوجد هناك كذلك سرقة، ويوجد كذلك هناك اختلاس، وهذا الذي أخرج هذه السمعة وزهد الناس في أن يجعلوا أموالهم عند التجار يضاربون في هذه الأموال. وأرى أن ذلك يعود الأمرين: الأمر الأول بالفعل هو عدم وجود الأمانة عند البعض، فيأخذ هذا المال فينتفع به لنفسه، ثم بعد ذلك لا يعطي صاحب المال ماله، أو لا يعطي صاحب المال إلا أصل المال، ولا يعطيه شيئا من الربح، ويدعي أنه لم يربح وهو قد ربح ولكنه أكل الربح، ولكنه أكل الربح، أو يدعي أن أصل المال قد تلف أو قد ضاع أو خسر هذا المال، وحقيقة الأمر أنه تعدى أو فرط في التجارة بهذا المال أدى ذلك إلى خسران أصل المال. ومعلوم أن التاجر إن تعدى في أصل المال وخسر فالخسارة هنا يتحملها من؟ المضارب، ولا يتحملها صاحب المال. إذا نعم يوجد أن من الناس من يتعدى، ولا سيما نجد اليوم من الشباب الذين قد يأخذون أموال الناس، فلان يعطيه 10,000، فلان يعطيه 50,000، فلان يعطيه 100,000، فيأتي هذا الشاب فأول ما يفعل لا يؤسس التجارة تأسيسا صحيحا، ولا يقيم دعائم هذه التجارة، وإنما بسرعة تزوج بأصل هذا المال، لبس بأصل هذا المال، وسع على نفسه وعلى آل بيته بأصل هذا المال، ركب سيارة بأموال من؟ بأموال الناس، بأموال الناس، وليس عنده ربح لأنه لم يضارب بالمال أصلا، ومع ذلك يعطي لهؤلاء الناس أرباحا من أصل المال، من أصل المال. طيب كيف حسب هذه الأرباح؟ لم يحسب شيء، وإنما أعطى الربا، أكل الناس الربا، ثم إذا استنفذ ما معه ولم يعد معه أو لم يجد شيئا من المال بقيت عليه الديون، مديونيات لفلان وفلان وفلان، فعند ذلك يقول: أنا حسبت. الناس لا يصدقون، كيف أنت حسبت المال وكنت تعطينا من الأرباح أرباحا عالية، أرباحا مرتفعة؟ لو كنت تخسر إذا ما كنا نأخذ هذه الأرباح. ولكنه كان يعمل عملية احتيال وسرقة ونصب، يعطي أرباحا مرتفعة، أولا لأنه لا يحسب، ثانيا من أجل أن يسكت الناس، ثالثا من أجل أن يجر أقدام الآخرين. فالناس يخبر بعضهم بعضا، قل والله أنا وضعت 10,000 عند فلان يعطيني في الشهر 2,500 أو يعطيني 3,000، وهذا ربح عالي، ربح مرتفع. فعندما يسمع هذا ويسمع ذاك من جشع بعض الناس دون أن يبحث في أصول هذا الرجل، وما عندهم أصول مادية أو أصول تجارية، فيعطيه ذاك أعطاه 10 أنا أعطيه 100، ثم يسمع الآخر أني أعطيت 100 فيعطي مثلا 300 أو 400 وهكذا، ثم في نهاية الأمر تجد أن هذا الإنسان احتال. هو في بداية الأمر ليس محتالا، ولكنه أساء التصرف فجره ذلك بعد ذلك إلى الاحتيال وإلى السرقة، وهذا وقع في كثير من الشباب. ثانيا من الأمور أيضا جهل المضارب. المضارب هو عندما يجعل المال مع الشريك الذي يقوم بالمضاربة المادية يظن أنه لا يخسر، ويظن أن هذا الإنسان مثل في البنك. لا، المعاملة الشرعية أن المال خاضع للربح والخسارة، للربح والخسارة، فإن ربحت فالربح بيني وبينك مشاع أو نسبة مئوية، لا لك النصف أو لك 20% أو 30% إلى آخره. لكن إن خسر فالخسارة تكون من الربح، وإن لم يوفر الربح فمن أصل ماذا؟ فمن أصل المال. وأكثر أن المضارب ماذا؟ جهدي وعرقي وعملي. الناس لا يقفون عند المعاملة الشرعية، فكل هذه العوامل أدت إلى ماذا؟ إلى أن يعرض الناس عن باب التجارة والمضاربة، وأعرضوا عن ذلك إلى البنوك. إذن نحن أيضا عامل كبير، عامل كبير في قضية ذهاب الناس إلى البنوك وفقدان الثقة، وهي غياب الأمان وغياب الذمة. ولذلك أعرض الناس، وما أن تكلم إنسانا لا تجعل مالك في البنك، ولكن اعطه إلى التاجر فيقول وهل هناك تاجر أمين؟ وفلان أعطى ماله إلى فلان فأكله، فلان من الأيتام أعطوا مالهم إلى فلان فلم يعطهم شيئا وأخذ المال. كل هذا بسبب بعدنا عن التعامل الشرعي. نعم.
قال في خطبة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فحرمت يومكم هذا في شمكم هذا في بلدكم هذا. روى البخاري ورسول الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأذن الله يمين المسلم وهو مؤمن، ولا يشرب الشراب حين يشرب وهو مؤمن.
الشراب من الخمر، الشراب من نعم، ولا يشرب الشارب حين يشرب يعني الخمر وهو مؤمن. نعم.
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يلتهب نهبة يرفع الناس
بها،
ولا يلتهب نهبة يرفع الناس إليه بها أصابه حين يلتهبها وهو مؤمن.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يرتفع الإيمان كالظلة. وليس معنى ذلك أنه يكفر كما ذهب لذلك الخوارج، وإنما هو مسلم يرتفع عنه الإيمان مع بقاء الإسلام ثم يعود إليه. قال هنا: ولا يشرب الشارب فيما يشرب في الخمر وهو مؤمن، ولا يسرق السارق فيما يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني الشيء الذي يتشوق له الناس ويحبه الناس، فعندما يعتدي عليه ويستولي عليه فلا شك أن هذا أمر محرم كذا.
وعن سائر بن يزيد عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاهلا فلا يعبد، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه.
نعم، هذا الحديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه أدب لا بد أن يراعيه الناس، وكثير من الناس يخطئ في ذلك ويظن أن المزاح جائز في مثل هذا الأمر، وهذا أمر محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا يعبد. يعني أنت دخلت إلى المسجد أو في وظيفتك أو في مكتبك معك أغراض، معك كيس فيه متاع لك فوضعته، فيأتي صديق لك فمن باب المداعبة والمزاح فيأخذ هذا فيجعله في مكان آخر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن هذا يدخل الفزع على صاحب هذا الغرض وصاحب هذه الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفزع المسلم أخاه حتى أن تأتي من وراء أخيه فتفزعه أو تحدث صوتا أو تعمل عملا يدخل عليه الرعب والفزع، هذا أمر محرم. فانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر، الشيء الذي يدخل الفزع على المسلم، فقال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه. يعني يريد حتى أقل الأشياء التي قد لا يقبل إليه، والتي قد لا يبحث الإنسان عنها ولكنها ملك لأخيه. وهذا دليل على مراعاة الإسلام للملكية الخاصة، وأن كل ما يتملكه المسلم فلا يحل لآخر ولا المسلمين أن يأخذ ملك أخيه إلا بطيب نفسه، إلا بطيب نفسه، كبر ذلك الشيء أو صغر، كثر أو قل، لا يحل للمسلمين أن يصدوا على ملك آخر إلا بطيب نفسه. ونقف عند هذا الحد ننظر في الأسئلة إن شاء الله. يقول لو رفض المستودع الوديع وكان بقدرته أن يحفظها هل عليه إثم؟ يعني أنا جئت إليك أردت منك أن تحفظ لي هذه الوديعة وأردت منك أن تحافظ على هذه الأشياء فقط، هل علي إثم أو عليك إثم؟ نحن قلنا أن صاحب المحافظ على الوديعة أو المؤتمن يستحب أن يقبلك، ومعنى يستحب أنه يؤجر على أمانته ويؤجر على أنه استودع على هذه الأمانة فهو مأجور، ولكن معنى مستحب أنه لا يعاقب، لا يعاقب إن رفض، فقد يخاف أن تسرق، يخاف أن تكلف، يخاف أن تفسد عنده، يخاف من معاملتك أنت أنك سترهقه في كل وقت وحين تتصل عليه مع حال الشيء الفلاني تشغله، فهو مأجور إن قام بهذا الفعل لكنه لا يحسن إن رفض هذه الأمانة. يقول إذا أودع شخص عندي مال ثم تصرفت في هذا المال بغير إذنه لعلمي أنه سيأتيني مال لي بعد فترة ثم أعطي الشخص المودع من هذا المال، فهل علي شيء؟ جمهور أهل العلم من القدماء ومن المعاصرين على عدم الجواز، كون أن رجلا ائتمنك على مال أو استودع مالا عندك فعليك أن تحفظ المال بذاته، عليك أن تحفظ المال بذاته ولا ترتفع به، وإن أدخلت في مالك تدخله محروسا، يعني عندك دخلت فلوس فاجعل هذا المال مع هذا المال، أما أن تتصرف فيه على أمل أن تعيد هذا المال وما يزيد، قد يقدر الله تعالى عليك بالوفاء، قد لا تستطيع، قد يغرق هذا المال، يتلف هذا المال، ولذلك لا يجوز، وهذا في قول أكثر أهل العلم. يقول هل الأشياء المضمونة تعتبر ودائع وماذا لو أخذت؟ طبعا ليست ودائع، نحن سبق معنا باب الرهن، فالرهن هو مال أو غرض أو متاع يجعل عند الدائن من باب الحفاظ على مال، يضمن له مال، يضمن مال، فليست هذه وديعة وإنما هذا رهن وعوض، إن فقد المال فله الحق، أو إن لم تسدد الدين الذي عليك فله الحق عند ذلك في أخذ هذا الرهن الذي جعلته عنده. نقول ما حكم من يدفع، ما أدري اسأل صاحبه يتكلم
من صاحبه
لو فقر يقول يعني هو شرط في العقد أنه إن تأخر في سداد الإيجار لم يشرط عليه، وإنما هو من طيب نفسه هذا ربا، لأن الإيجار عامة مال في الذمة يدفعه الإنسان عوضا عن الانتفاع بهذه العين، فإن تأخر في السداد وأعطى مالا إن كان بالشرط فهذا ربا مقنن، وإن أعطى ذلك للمتعارف عليه أو من باب أن يهدئ الرجل فهذا كذلك ربا، وإن كان عن شرط فليس هذا من الشروط التي تكون في العقود، بمعنى ماذا؟ ما يسمى بماذا يا أخوان؟ لا، ليس قضية غرامة التأخير، وإنما الشرط مثلا عندما يقول لو لم تقم بتسديد المال فعليك شرط جزاء، الشرط الجزائي في الأموال ربا، أما الشرط الجزائي في الأعمال إن لم تقم بهذا العمل أو تسلم العمل في الوقت الفلاني فلك أن تأخذ شرطا جزائيا، أما إذا كان في المال فهذا هو الربا العمل. يقول إذا كان للفقيه روايتان أو أكثر فما هي أوسط الروايات الفقهية المأثورة عن العلم؟ لا، القضية مش قضية فما هي أوسط الروايات، هذا يختلف من فقيه لآخر، يعني لو فرضنا أن الإمام أحمد له روايتان في المسجد فعند ذلك لابد من تحقيق أي روايتين أصح، فما رواها مثلا الأكثرون كعبد الله بن أحمد ابنه ورواها مثلا كذلك من أصحاب أحمد ورواها إسحاق ورواها من منذر ثم جاء الحنابلة فقال أصح الأقوال عن أحمد كذا. إذن فالقول الراجح عن أحمد هو ما صححه أصحابه. كذلك لو جاءت روايتان عن الإمام بالأسانيد رواية بإسناد صحيح والأخرى بإسناد ضعيف فلا شك أن الأصح للفقيه هو ما جاء بإسناد الصحيح. نقول إذا كانت عالية ذات قيمة كبيرة كذلك مثلا فضاعت من المستعير وطالبه المعير بذلك حتى لو لم يكن المستعير مفرطا فماذا يفعل المستعير؟ لا يفعل شيئا. أنا رجل أعطيتني عارية وهذه العارية ضاعت عندي استعرت منك هذا الشيء استعرت امرأة من امرأة ذهبا تلبسه في زواج في فرح تلبسه فضاع منها الذهب سرق وقد حافظت على الذهب ووضعته في خزينة تحفظ فيها المال وتحفظ فيها الذهب فعاد سارق على هذا البيت وسرق هذا المال وسرق هذا الذهب ليس عليه شيء شرعا. لماذا؟ لأنها لم تتعدى ولم تفرط ويدها على هذه العارية يد أمين. وقد سبق أن ذكرنا أن المؤتمن إذا حافظ على الأمانة ولم يتعدى ولم يفرط فضاعت الأمانة فليس عليه شيء. فإن كان الإنسان يخشى أن هذه المرأة أو من عنده العارية قد خان فليس لك إلا اليمين ليس لك إلا اليمين. يقول حكم النظر إلى النساء بدون شهوة خاصة إن كانت دكتورة في الجامعة تلقي المحاضرة. الله سبحانه وتعالى يقول وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وأطلق ذلك ولم يقيد بشهوة أو بدون شهوة وإنما على النساء أن يغض من بصره. والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله بعد صلاة العشاء يكون الدرس الآخر في كتاب التسمية.
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.